لله رب العالمين اللطيف لما يشاء واسع الفضل والجود والعطاء، له الحمد في الأرض وفي السماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في وحدانيته وربوبيته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدنا أن نلتقي في درس من دروس ملتقى طالبات العلم الشهري، وحديثنا اليوم عن اسم من اسماء الله العظيم وعناصر المحاضرة كما ترونها أمامك. وقبل أن نشرع في العناصر، الصوت واضح أو فيه تشويش؟ الآن واضح؟ طيب، إذا كان الآن إذا كان واضح كذلك أو أغير اللاقطة؟ يقول أولا إن أعلى درجات العلم وأشرفها معرفة الله تبارك وتعالى، وذلك بمعرفة أسمائه وصفاته والإيمان بها والعمل بما يقتضيه الإيمان بها. فلا سعادة للعبد ولا صلاح له ولا نعيم ولا استقرار إلا بأن يعرف ربه ويكون وحده غاية مطلوبه ومنتهى أمله، ويكون التعرف إليه قرة عينه وأنس وحدته ووحشته. ومن فقد العلم بالله تعالى فقد قيمة الحياة ولذتها، وصفى له كدرها ووسخها. والعلم بالله تبارك وتعالى يراد به نوعان: الأول العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. النوع الثاني العلم بالأحكام الشرعية التي يعرف بها الحلال من الحرام والواجب من المستحب، ويكون بها قيام مصالح العباد في دينهم ودنياهم. قال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. ومقصودنا في هذه المحاضرة أن نتحدث عن النوع الأول الذي هو العلم بالله تبارك وتعالى، وهو الذي إذا استقر في القلب أثمر خشية الله والخوف منه واستقامة الجوارح على طاعته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. يقول قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظم الله حق عظمته ولو أراد رجل أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده وسأل عن صغير أمره وكبيره. الله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ولمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وفهمها حق فهمها وعبادة الله تعالى بها آثار عظيمة على القلب والجوارح. ولهذا أحببت أن أتحدث في هذه المحاضرة عن اسم عظيم من أسماء الله تكرر ذكره في كتاب الله تعالى 7 مرات له آثار عظيمة على العباد عموما والمؤمنين خصوصا وهو اسم الله اللطيف. فما معنى اسم الله اللطيف؟ كلمة لطف في اللغة لها معنيان: الأول البر والحفاوة والإكرام والترفق في تحقيق المراد. يقال لطف بغيره أي بره وأكرمه وأوصل له مراده برفق، والفعل الماضي من هذا المعنى لطف بفتح الطاء كنصر. المعنى الثاني الصغر والخفاء والغموض، والفعل الماضي منه لطف بضم الطاء كثرما. فالمعنى الأول يتعدى بالباء كقوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، ويتعدى باللام أيضا كما قال تعالى إن ربي لطيف لما يشاء. وأما المعنى الثاني فهو غير متعد ولا يضاف إلى الله إلا باعتبار متعلقه وهو العلم بالأمور الخفية. فمعنى هذا الاسم العظيم أن الله تبارك وتعالى هو اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك بواطن الأمور الدقيقة والخبايا، فيعلم ربنا ما تكنه الصدور وما في الأرض من خفايا البذور. يقول تعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول ربنا جل وعلا على لسان لقمان الحكيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهو اللطيف بعباده يرزقهم ويرحمهم ويوصل لهم مصالحهم ويدفع عنهم الفساد والضرر والهلاك ويوصل إليهم ويوصلهم إلى رضوانه ومغفرته ويدفع عنهم أسباب نقمه وسخطه وغضبه. الفقرة الثالثة لطف الله بعباده على نوعين. الله لطيف بعباده لطفا عاما بهم جميعا ولطفا خاصا بالمؤمنين. فأما لطفه العام فهو في كل نعمة أنعم بها على عباده من نعم التي لا تعد ولا تحصى، فيوصل لهم الرزق ويهيئ لهم أسباب الخير والصلاح، فرفع السماء فوقهم وبسط لهم الأرض وأجرى فيها من أنواع النبات والأنهار والخيرات شيء كثير، مع أنهم قائمون على معصيته معرضون عن طاعته، ثم هو مع ذلك يرحمهم ويلطف بهم ولا يوسع لهم في الرزق حتى لا يحصل منهم طغي وبغي وعدوان حتى لا يحصل منهم طغيان وبغي وعدوان. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وأما لطفه الخاص فهو بعباده المؤمنين فيوصلهم إلى الدرجات الرفيعة والمنازل العالية المنيفة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته ويحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه وغضبه. ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام الأحوال وتطورت به الأطوار من رؤياه التي رآها وحسد إخوته له وكيدهم له ومحاولتهم إبعاده عن أبيه وقتله ثم كيد النسوة له وإغراء امرأة العزيز له وتهديدها له بالسجن إن هو لم يفعل ما أمرت به ثم سجنه بعد ذلك ولبثه في السجن بضع سنين ثم خروجه من السجن بسبب تفسيره رؤيا الملك وتوليه على خزائن الأرض وتبوئه من الأرض حيث يشاء ثم مجيء إخوته إليه وأخذ أخيه بتهمة السرقة ثم ابتلاء أبيه بفقد ابنيه كليهما ثم اجتماعهم بعد ذلك كل هذا من لطف الله به. فاعترف بذلك وأقر بهذه النعمة العظيمة وأنها من لطف الله تعالى الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها فقال شاكرا وحامدا إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. النقطة الرابعة مظاهر لطف الله بعباده المؤمنين. هل يمكن أن أحصر في هذه المحاضرة مظاهر لطف الله بعباده المؤمنين؟ لا يمكن ذلك، فربنا جل وعلا لطيف بعباده في جميع أمورهم، ولكني سأعرض لشيء يسير من ذلك. فأولا من لطف الله بعبده المؤمن أن يقدر له أن يتربى بين أهل الخير والصلاح وأن ينشأ في بلد أهله على مذهب السنة والجماعة فلا يعرف البدع ولا المنكرات ولا يقع في الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. ثم أيضا من لطف الله تبارك وتعالى في ذلك أنه قد ينشئ عبده في أرض فيها البدع وفيها الجهل وفيها الضلال ثم يدله عليه ويوصله إليه فيعرف العبد نعمة الله تبارك وتعالى عليه حيث أخرجه من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الشرك إلى التوحيد. ثانيا ومن لطف الله بعبده أن يرزقه رزقا حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل فلا ينشغل بدنياه عن آخرته بل يعطيه من الدنيا ما يكون عونا له على الطاعة فيصرفه في طاعة الله ومرضاته. ثالثا من لطف الله بعبده أن يقدر عليه من المصائب والبلايا ما يكون له اختبارا وامتحانا ثم يعينه على الصبر ويوفقه لذلك وينزل على قلبه السكينة فيرضى ويسلم فيحصل له من الخير شيء عظيم. وقد يشدد الله تبارك وتعالى على عبده في البلاء كما فعل بأيوب عليه الصلاة والسلام، ولكن يجد في قلب عبده حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته جل وعلا. كما أن من لطف الله بعبده الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص يقينه. رابعا من لطف الله بعبده المؤمن أن يجعل ما يبتليه من المعاصي سببا لرحمته وانكسار نفسه بين يديه فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه. يروى أن بشر بن الحارث الحافي كان يلهو في داره ويشرب الخمر ومعه رفقاؤه فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب فخرجت إليه جارية فقال هذا الرجل الصالح للجارية صاحب الدار هذه حر أم عبد؟ فقالت بل حر. فقال صدقتي لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فاستمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيا حاسرا وقد انصرف الرجل، فقال للجارية: ويحك، من كلمك على الباب؟ فأخبرته، فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذا. فتبعه بشر حتى لقيه، فقال له: سيدي، أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ فقال: نعم. قال: أعد علي الكلام. فأعاده عليه، فمرغ بشر خديه على الأرض، فقال: بل عبد. ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بالحفاء أو بالحفاء. فقيل له: لما لا تلبس نعلا؟ فقال: لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحالة حتى أموت. خامسا من لطف الله بعبده أن يرحمه من طاعة نفسه الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ويوفقه لنهي النفس عن الهوى ولخوف مقام ربه، ويصرف عنه السوء والفحشاء. فتوجد أسباب الفتنة وتقوى دواعي المعصية وشهوات الغي، فيرسل ربنا جل وعلا على عبده برهان لطفه ونور إيمانه الذي يضعه في قلبه، فلا يقع في الفتنة ويعرض عن المعصية وهو مطمئن بذلك منشرح الصدر، فلا يحزن على شيء منها أبدا. روي أن عابدا عبد الله دهرا طويلا، فأري في المنام أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنة، فسأل عنها إلى أن وجدها، فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها، فكان يبيت قائما وتبيت نائمة، ويظل صائما وتظل مفطرة. فقال لها: أما لك عمل غير ما رأيت؟ قالت: ما هو والله غير ما رأيت، أو قالت: إلا ما رأيت، لا أعرف غيره. فلم يزل يقول لا تذكري تذكري، حتى قالت: خصيلة واحدة هي في، وذلك أني إن كنت في شدة لم أتمنى أني في رخاء، وإن كنت في مرض لم أتمنى أني في صحة، وإن كنت في الشمس لم أتمنى أني في الظل. قال: فوضع العابد يده على رأسه وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. سادسا من لطف الله بعبده أنه إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات، محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل، ويحبب له طريق التوبة، ويلذذ له التقرب بالقربات، ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سابعا من لطف الله بعبده أن يعينه على الإنفاق من ماله شيئا يسيرا في باب من أبواب الخير، فيحصل لغير انتفاع بهذا المال، ويكون لهم به منفعة عظيمة وهو لا يعلم بذلك، فيثيبه الله تعالى من حيث لا يحتسب، ويحصل له أجر كثير مستمر وهو لا يشعر حتى يراه في قبره ويوم حشره ونشره. ثامنا من لطف الله بعبده المؤمن أن يجري له من الخير على يد غيره، ويجعله طريقا لإيصال المال أو العلم إلى مستحقيه، فيثيب الله تبارك وتعالى الدافع والأول الدافع والآخر الموصل للمال لمستحقه. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين، رواه البخاري. تاسعا من لطف الله تبارك وتعالى بعبده أن يهيئ له صحبة صالحة تعينه على الحق وتدله عليه وتصبره إذا رأت منه فتورا أو كسلا، وتعلمه إذا رأت منه جهلا، أو وقوعا في المعصية. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عاشرا: من لطف الله بعبده المؤمن أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك ويقوده إلى العلم النافع بطرق خفية لا تخطر على بال، فييسر له من تعلم العلم النافع الصالح من كتاب أو معلم ما يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل. أذكر هاهنا قصة لإحدى الأخوات من الله تبارك وتعالى عليها بالهداية لدين الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة، فكان لطف الله تبارك وتعالى بها عظيما. أقتطف بعض كلامها في ذلك، وقصتها طويلة. تقول بعد كلام طويل لها: صرت أتردد إلى المكتبة للقراءة والاطلاع على الكتب الدينية والروحانية، بدأت أتنقل من كتاب في دين إلى آخر، أبحث في شرائع ومذاهب وفلسفات متعددة وما أكثرها. ثم سألت نفسي بعد أن طال الطريق علي وكدت أتمزق بين فروعه وتشعباته، كم سيلزمني من العمر حتى أختم القراءة في كل حقل من هذه الحقول، وكيف سأعرف أيها منهم الحق؟ عدت حينئذ للرجوع إلى الخالق الهادي إلى النور، ودعوته أن يعينني وينور بصيرتي ويلهمني الهدى سبحانه وبحمده. وللمرة الثانية من علي الكريم الحيي الذي يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، واستجاب لدعائي إذ كنت في معرض للكتاب فوقع بصري على المصحف الشريف فانشرح له صدري فاشتريته وصرت أقرأ فيه قبل النوم ليلا وبعد الاستيقاظ صباحا، وبدأت أشعر براحة نفسية ملحوظة، وصرت أجد فيه حلا لكثير من مشاكلي وذهابا لكثير من همي وغمي وحزني. كان صوت الأذان يصلني من بعيد من المنطقة المجاورة في هدوء الفجر وصفائه ليجعلني أتمنى أن أقوم وأصلي، ولكن كيف يصلون ومن سأسأل عن كيفية الصلاة؟ كان عندي صديقات مسلمات، ولكني كنت أشعر بالحرج من سؤالهم، وظننت بأن الخوض في المسائل الدينية سيكون أمرا شائكا وحساسا وقد يوصلني إلى أمور غير مستحبة، لذلك تركت الموضوع إلى أجل غير مسمى. ثم رحت أتوق للمزيد من الصلاة، فسألت زوجي عن أوقات الصلوات وعدد الركعات، فقال لي بأنه لا يعلم، ولم يشجعني كثيرا على ذلك، لكن روحي الظمأ اشتاقت لتعلم الصلاة على أصولها، فمن عساي أن أسأل وأنا في بلاد الغربة ولا أعرف أحدا إلا بعض العائلات من أهل الطائفة التي أعتقدها وأدين بها. خطر لي أن أذهب إلى المسجد المجاور لبيتنا وأسأل الإمام، إلا أني خجلت وما تجرأت، وخاصة أني كنت امرأة سافرة. لكن حين ينقطع الرجاء من الخلق يبقى الألم، يبقى الأمل في رب الأرض والسماء. رفعت يدي إليه جل في علاه ودعوته أن يعلمني ويهديني، وألححت في الدعاء، وإذا بالجواب يأتي بطريقة عجيبة. كنت في أحد الأيام أنظف المنزل وأرتب الأدراج، وبينما أنا كذلك وقعت على بطاقة مكتوب فيها بعض الآيات القرآنية، وعلى خلف البطاقة مكتوب ما يلي: صلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، وصفة كاملة لكل صلاة من هذه الصلوات. قد يكون أحد الأشخاص أعطاها لزوجي فوضعها في الدرج ونسيها، لكني فرحت بترتيب رب العالمين كثيرا ولم أكد أصدق عيني، فتعلمت الصلاة وبدأت أواظب عليها. كنت أستمتع بالصلاة كثيرا، إلا أن صلاتي كانت من غير وضوء، فما كنت أعرف كيف يتوضؤون، فكنت أدخل إلى الحمام قبل موعد الصلاة وأغتسل بشكل عشوائي ثم أصلي. استمريت هكذا لفترة من الزمن، فبدأت الشكوك تساورني في صحة صلاتي، وشعرت بضرورة تعلم الوضوء، لكن أن هذا ومن سيعلمني؟ سيعلمني الأحد الصمد العليم الخبير اللطيف. ففي أحد الأيام عاد زوجي من العمل وبيده جريدة، وأخبرني أن وزارة التربية تعلن عن حاجتها لمدرسين ومدرسات من شتى الاختصاصات، وراح يشجعني للتقدم لأن هكذا فرصة قد لا تعوض. فوافقت على فكرته وقدمت طلباتي وبدأت أستعد لفحص المسابقة. كان زوجي يشجعني كثيرا لمصلحتي ولمصلحته تبعا، فأخبرني بأن لديه معارف في منطقة خور فكان حيث تعمل الزوجة هناك كمدرسة وتستطيع أن تنفعني وتساعدني. انطلقنا لزيارتهم، وقامت السيدة بإحضار كل ما عندها من كتب تخص طرائق التدريس. بعد أن انتهت الزيارة أخذنا الكتب ورجعنا إلى المنزل، وهناك جلست في الصالة أتصفح الكتب وأطلع عليها، وإذ بورقة مطوية موجودة ضمن أحد الكتب لفتت انتباهي. أخذت الورقة وفتحتها، وإذ بكلمات مكتوبة بخط السيدة التي أخذنا منها الكتب وبالقلم الرصاص: طريقة الوضوء المضمضة ثلاثا، الاستنشاق ثلاثا، إلى آخر صفة الوضوء. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم إن الله هيأ لهذه المرأة العمل في إحدى المدارس، وهناك تعرفت على أخت فاضلة كان لها فضل كبير في تعلمها كثيرا من أمور دينها، إلى آخر قصتها الطويلة التي فيها من لطف الله تبارك وتعالى بها شيء كثير عجيب. نسأل الله لنا ولها الثبات حتى الممات، إنه سميع مجيب. النقطة الخامسة من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: أولا، إن من آثار الإيمان باسم الله تبارك وتعالى اللطيف محبة الله عز وجل، أو محبة الله عز وجل والأنس به، حيث إنه يلطف بعباده المؤمنين ويحسن إليهم ويرفق بهم ولا يعجل عليهم العقوبة، ويسوق لهم الخير من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ثانيا، مراقبة الله تعالى والخشية منه في الغيب، وتفقد القلب ومراقبته في أعماله لله تبارك وتعالى حتى لا يدخل عليه شيء من الشرك والكبر والعجب، والحياء من الله والخوف منه، وذلك لكمال علم الله بدقائق الأمور وخفاياها، وأنه لا يخفى عليه شيء وإن كان مثقال حبة من خردل، حيث أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيعلم كل دقيق وصغير وحقير وكل ذرة وحبة وبذرة. ومن خاف الله في الغيب غفر الله ذنبه وستر عيبه وأثابه ثوبا عظيما وأثابه ثوابا عظيما. ثالثا، من ثمار الإيمان باسم الله اللطيف اطمئنان القلب وسكينة النفس والرضا بما قسم الله لك، فتفوض أمرك له وتعلم أنه يقودك في كل أمر من أمورك إلى ما فيه صلاحك ونفعك. لما مات أبو سلمة حزنت عليه أم سلمة حزنا عظيما، وكانت تحبه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فقالت ذلك، فلما قالت ذلك قالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ فخطبها سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين. رابعا، صدق التوكل على الله والرضا بما يختاره سبحانه، والإكثار من دعاء الاستخارة الذي به يهوض العبد ربه سبحانه في أن يختار له ما يكون فيه الخير في الدنيا والآخرة، ولا يقترح على ربه طريقا معينا، فإن الله هو العالم بظواهر الأمور وبواطنها، لا يخفى عليه منها شيء، وهو القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء، وأما العبد فإنه جاهل عاجز. خامسا، الصبر على أقدار الله، فإن العبد إذا علم أن الله لطيف به يوصل له الخير ويدفع عنه الشر، علم أن ما يصيبه هو من البلاء الذي يرفع الله به درجته ويعلي منزلته ويوصله به إلى ما فيه نفعه وصلاحه بإذن الله. سادسا، مما يثمره الإيمان بهذا الاسم العظيم أن نتخلق بهذا الخلق، فنكون بعباد الله رفيقين محسنين إليهم بارين بهم، نحب لهم الخير ونفعله لهم ونكره الشر لهم، مبتدئين بالوالدين والأولاد والأقارب وعموم المسلمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رواه البخاري. هذا ما تيسر الحديث عنه في هذا الاسم، عن هذا الاسم العظيم الذي سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، والحديث لا ينتهي عند ذلك، فإن ثمرات الإيمان بهذا الاسم العظيم وآثاره لا يمكن حصرها ولا عدها. نسأل الله بمنه وكرمه أن يلطف بنا وأن يمن علينا بالهداية إلى دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثبتنا على الخير والهدى، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح باب الأسئلة لمدة 10 دقائق. دعاء الاستخارة دون صلاة ركعتيها، نعم لا بأس، لكن الأكمل هو أن تصلى ركعتين حتى تكون الدعاء بعد الصلاة. يقول السؤال: كيف نوازن بين في دواخلنا بين الترغيب والترهيب، يعني استشعارنا بين اسم الله اللطيف الغفور والشديد القوي؟ لابد نقول في الجواب، لابد أن يوجد في القلب هذان الأمران، الخوف والرجاء، ولذلك أسماء الله تبارك وتعالى متنوعة بين ذلك، ففيها ما يفيد العفو والرحمة واللطف، وفيها ما يفيد القوة والبطش والانتقام. وذلك أن الإنسان إذا غلب عليه جانب الخوف دخل في اليأس، وإذا غلب عليه جانب الرجاء والرغبة دخل في الأماني والغرور، فيمني نفسه بسعة رحمة الله تبارك وتعالى فيغرق في الذنوب والمعاصي. ويغلب على الإنسان في صحته الخوف، لكنه خوف موزون. فيكون الخوف أكثر ما يكون مع العبادة. فإذا كان الإنسان مكثرا من الطاعة ومن العبادة، ينبغي أن يصاحب ذلك خوف عدم القبول، أو خوف دخول الرياء، أو خوف الكبر، لكن هذا الخوف يجب أن يكون بقدر، بحيث لا يدخله في جانب الشك من عدم القبول أو الوسوسة في مسألة الرياء ونحو ذلك. وأما إذا كان واقعا في معصية، فإنه إذا غلب عليه جانب الخوف ربما يحمله ذلك على اليأس من الله تبارك وتعالى، فينبغي له حينئذ أن يغلب جانب الرجاء حينما ينكسر خاطره بين يدي ربه جل وعلا، وينظر في سعة رحمة الله، وأنه مهما عظم الذنب فإن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، ولا يحمله كثرة الوقوع في المعصية على عدم الاستغفار، أو أن يمكت نفسه، أو أن يقول إن الله تبارك وتعالى ما يغفر لي ونحو ذلك من الكلام، فإنها هنا مدخل من مداخل الشيطان على العبد يصرفه عن التوبة وهو لا يشعر. ولعل الحديث عن هذا الموضوع يطول لكنه مهم جدا، فكم يهلك الناس بسبب تغليب جانب الرغبة أو جانب الرهبة، ولا ينجو إلا من وازن بينهما وصار يطير إلى الله تبارك وتعالى بين جناحي الخوف والرجاء. يقول: كيف يستحضر العبد معنى اسم الله اللطيف في حياته، أو معاني اسم الله تعالى اللطيف في حياته، وكيف يربي عليه الصغار؟ أول ما ترى من لطف الله تبارك وتعالى إحسان خلقه لك ومنته عليك برزقه جل وتعالى لك. وينظر كيف أن الله تبارك وتعالى في اللقمة التي تضعها وتقربه إلى فيك، كم مرت بمرحلة من مراحل العمل، كانت بذرة ثم حرثت في الأرض ثم سقيت ثم حصدت ثم بعد ذلك صنعت ثم بيعت واشتريت وتنقلت حتى وصلت إليه وطبخت حتى وصلت إليه. فلطف الله تبارك وتعالى بعباده كثير، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فذكر ثلاثة أسماء: اللطف والقوة والعزة. وكثيرا ما يقترن اسم الله تبارك وتعالى اللطيف بالخبير، فلطف الله تبارك وتعالى معه خبرة ومعرفة بحقائق الأمور وخفاياها، فلا يصلح لطف لا خبرة فيه. فكل ما تراه في حياتك، يعني خروج الشمس وطلوعها من مشرقها ومغيبها، تحرك القمر في أشياء ثابتة لا تتحرك أبدا لا تتغير أبدا، هذا دليل على لطف الله تبارك وتعالى بعباده. وأما تربية الصغار على ذلك فأن نريهم لطف الله تبارك وتعالى في خلقه لهم وفي إحسانه إليهم جل وعلا في كثير من الأمور التي تكون في حياتهم. ثم أيضا حتى لطف الله جل وعلا في البلاء، فالإنسان جهول ما يرى إلا, 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 إلا ما يقع تحت بصره، لا يعلم خفايا الأمور ودقائقها، ولكن الله تبارك وتعالى هو العالم المحيط بكل شيء. فإذا علم من قلب عبده الرضا والاستسلام حينئذ قاده إلى صدق التوكل والصبر والرضا عنه جل وعلا. فلا بد من الاستسلام لله تبارك وتعالى. طيب، يقول: متى تشرع الاستخارة؟ هل تكون في كل أمر أم حال تعذر الترجيح بين أمرين؟ الاستخارة تكون في الأمور التي يريد أن يشرع فيها الإنسان مما يهمه أمرها، مثل الأمور التي تتعلق بحياته التي يحتاج فيها إلى أن يعني يختار بين أمرين. فهذه هنا تشرع الاستخارة، كأن يريد مثلا أن يدخل في مشروع أو شيء من ذلك. لكن الإنسان بيروح يشتري كتب مثلا، كتب علمية، يستخير الله تبارك وتعالى، لا، هذا ما في استخارة، لأن هذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يفعلها ويقدم عليها. فإنما تشرع الاستخارة في المسائل التي الإنسان يريد يعني أن يعرف هل هي مناسبة له أو لا، وكما ذكرت السائلة حينما يعني يترجح بين أمرين ويريد أن يقدم على أحد منهما. يقول السؤال: ما دلالة ارتباط اسم الله اللطيف بالخبير في أكثر المواقف؟ أشرت إلى هذا وأشير إليه الآن يعني أوضح، فأقول: يجتمع اقترن اسم الله تبارك وتعالى اللطيف بالخبير أن أفعاله التي لطفت على أن تدركها العقول والأفهام قد أحاطت بما تعبت في إدراك العقول والأفهام، وأن لطفه تبارك وتعالى وصنائعه وبره وإحسانه ربما دقت العقول والأفهام عن فهمها. فإذا علمت أن الله خبير حينئذ علمت أن ما قدره الله تبارك وتعالى عليك هو الحكمة وهو الخير، لأنه خبير جل وعلا يعلم حقائق الأمور وخفاياها. فاللطيف بلا خبرة ما تدري ماذا يقودك إليه لطفه، لأنه لا يخبر الأمور على حقيقتها. نعم. لكن إذا اجتمع هذين الاسمين اللطيف والخبير علمت حينئذ أن ما قدره الله تبارك وتعالى عليك إنما هو عن خبرة، حتى وإن بدأ لك أنه لا منفعة لك فيه. نعم. يقول هل يجوز أن يخبر الإنسان عن أفعاله الجيدة لكي يقتدي الناس به؟ الإخبار عن أعمال النفس على يختلف باختلاف نوعية الشخص، فالإنسان الذي يعلم من نفسه أنه فيه قوة إخلاص وثقة بالله ولا يخدعه الناس بكلامهم فهذا يخبر عن نفسه، وقد فعل بعض الصحابة ذلك فكانوا يخبرون عن أفعالهم للناس حتى يقتدى بهم. وأما إذا كان الإنسان يخاف على نفسه ويخشى أن يغره حديث الناس وأن يخدعه وأن يزين له ذلك أنه يعمل لهم، فإنه حينئذ يكتم على نفسه. ولهذا كان كثير من السلف يخفون أعمالهم لأمرين: أولا مخافة أن يزكوا أنفسهم، ثانيا خوفا من أن يكون عملهم لغير الله تبارك وتعالى حين يسمعون مدح المادحين. وهنا لابد من التوازن في هذا الأمر، ولابد أن يعرف الإنسان نفسه ومن أي الأشخاص هو. تقول السائلة مرة أخرى: كيف نكثف هذا الاستشعار قدر المستطاع لأن زيادته دافع للطاعة ومبعد عن المعصية؟ نعم. هذا ما يتعلق بالخوف والرجاء، ولعلنا تحدثنا عنه فيما فيه الكفاية. يقول السائل: عندما يحرم الإنسان من رزق مثل الأولاد ويشعر العبد بلطف في منع هذا الرزق حقا ولكن هم زينة الحياة الدنيا، فهل على العبد أن يجتهد في الدعاء لينال هذا الرزق أم يرضى بقضاء الله؟ ومن أين لنا أن نعرف إن كان هذا ابتلاء أم لطف من الله تبارك وتعالى؟ أولا نقول الابتلاء قد يكون من لطف الله جل وعلا بالعبد أن يبتليه، ولكن السؤال بدفع الابتلاء لا بأس. ثم سؤال الله تبارك وتعالى الأولاد ليس لأجل أن يكونوا لذة الحياة الدنيا، بل الأولاد فيهم أيضا أنهم مصدر من مصادر الثواب العظيم، أولا في تربيتهم فتربيتهم لون من ألوان الجهاد، ثانيا في الإنفاق عليهم فالإنفاق على الأولاد كالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أيضا في الدعاء في دعاء هؤلاء الأولاد بعد ذلك بالصلاح. فأنت يعني تربي أولادك وتدعو الله تبارك وتعالى لهم. فهذا أيضا من أسباب الثواب. وكذلك أيضا استغفارهم لك بعد موتك، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: قال ولد صالح يدعو له. فليس معنى معرفتك بلطف الله تبارك وتعالى كما تدعوه، لكن ما الذي نقول أن الإنسان ما يعترض على قضاء الله؟ الاعتراض على قضاء الله وقدره شيء، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يدفع عنك البلاء شيء آخر. فلا يجوز الإنسان يتمنى البلاء. وقصة العابدة التي ذكرناها ليس معناها أن هذا هو المقام العظيم، أن الإنسان إذا ابتلي ما يسأل الله الصحة، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية، ومن العافية عافية البدن من المرض، لأن الإنسان إذا مرض لم يستطع أن يقوم بالعمل، لكن لابد أن يرضى ويسلم ويعلم أن الله تبارك وتعالى قد لطف به في هذا المرض، قد لطف به بهذا المرض. فالرضا والتسليم لا يعني عدم الدعاء، بل العبد يدعو ويدعو حتى بالغنى، يسأل الله تبارك وتعالى أن يغنيه، سواء غنى في المال أو غنى في النفس أو غنى في العمل، كل هذا يدعو الله تبارك وتعالى به. فالدعاء بهذه الأمور مشروع، ويثيبك الله تبارك وتعالى عليه، ولا يعارض الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قل كيف نقوي عندنا جانب العلم عن الله تبارك وتعالى؟ بمعرفة أسمائه وصفاته، والنظر في كلام أهل العلم فيها، وفي ذلك كتب كثيرة. عبارة الاستغفار التي تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله، الاستغفار له عبارات كثيرة، من هذه العبارة التي ذكرت، سواء استغفر الله لوحدها أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقول السائلة، وليكن هو السؤال الأخير أو السؤال الذي بعده بس باختصار، تقول كيف أوفق بين الدراسة والعلم الشرعي، وخاصة تقدم لي شخص وقال لي إنه يحب الاهتمام بمجالك الصيدلي أولا، وأن تعلمي الضروري بالدين، أما مثلا نحن لا أحتاج أن أعرف زكاة الزرع، فعندنا شيوخ نسألهم وقتها فضعفت همتي، فما رأي الدين شيخنا بارك الله فيك. ذكرنا أيها الأخوات في محاضرة قواعد منهجية في طالب العلم الشرعي، أن العلم بالله تبارك، أن العلم على نوعين، نوع واجب على كل عبد، ونوع فرض كفاية. فكلام هذا الزوج صحيح، أو هذا الشخص المتقدم صحيح، من حيث أن الإنسان الواجب عليه يتعلم هو الضروري بالدين، وأنه يهتم بالأمر الذي هو فيه. لكن ليس معنى ذلك أن تضعف همتنا في طلب العلم الشرعي وتعلمه، لا، لكن أن نوازن بين أوقاتنا. فالشيء الذي يجب علينا تعلمه، إذا تعلمناه نصرف بعد ذلك وقتنا فيما يجب علينا تعلمه من نوع آخر. فأنت ما دام أنك دخلت هذا المجال، فمعناه أن يجب عليك أن تواصل فيه وتنفع أمتك فيه، وما فضل من الوقت فإنك تصرفه في العلم النافع. السائل يقول، السائل تقول أنا مشرفة على منتدى شرعي في أحد المنتديات العامة غير الشرعية، وتواجهني مواضيع لا يصح نشرها كالأحاديث الموضوعة ونحوها، هل يجب علي التصرف حيالها بالرغم من أنها وضعت قبل تسلم للإشراف بفترة طويلة سنة أو أكثر، إذ تعترض الإدارة هناك على حذفها بحجة أنني لست المشرفا في وقت وضعها، وهل يكفي أن أبين خطأ هذه الموضوعات أم يلزم الحذف، خاصة أن بعض القراء يقرؤون الموضوع الأساسي فقط ولا يقرؤون الردود والتي تحوي على ردي وبياني لأخطاء الموضوعات أحيانا. والله الواجب هو بيان ضعف الحديث وأنه موضوع، الواجب هو بيان ضعف الحديث وأنه موضوع، فإذا كان يكفي في ذلك أن تبيني في التعليقات فالحمد لله، وإلا فبيني لهم وجوب حذف هذا الحديث، أو أن يقتصر على تحذف جميع الردود ويذكر الرد الأخير الذي فيه بيان أنه موضوع. السؤال الذي يقول أن كل مرة إنسان يجد نيته، أقول يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كنت ممن تثقين بنفسك وأن الله تبارك وتعالى يحفظك من الاغترار بالعمل فلا بأس في هذه الحالة، لكن أسأل الله أن يعينك على ذلك. حديث ما يتعلق بحديث سورة الأنعام وصحة حديث نزولها جملة ما يحضرني الآن في شيء. سؤال، اللهم أني أسألك رد القضاء، هذا ضعيف، أو موضوع سؤال بارك، كنت أوصي الأخوات على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقال إن حديث سورة ضعيف، فهل نقرأها بالتخصيص يوم الجمعة؟ لقول أن الحديث نعم فيه ضعف، لكن صححه بعض أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله، فحينئذ لا بأس بتخصيص يوم الجمعة لقراءة هذا الحديث بناء على لقراءة السورة بناء على هذا الحديث، لأن ضعفه يمكن أن يكون في فضائل الأعمال. نعم، تقول السائلة ما هو العلم الذي لا بد أن يتعلمه فرض؟ ممكن مراجعة محاضرة قواعد منهجية في تعلم العلم الشرعي. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.